بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر بحسبان. قال مجاهد: كحسبان الرحى. وقال غيره: بحساب ومنازل لا يعدوانها. حسبان جماعة حساب، مثل شهاب وشهبان. ضحاها ضوءها أن تدرك القمر، لا يستر ضوء أحدهما ضوء الآخر ولا ينبغي لهما ذلك. سابق النهار يتطالبان حثيثان، نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما. وهي وهيها تشققها، أرجائها ما لم ينشق منها فهي على حافتين، فقولك على أرجاء البئر. أغطش وجن أظلم. وقال الحسن: كورت تكور حتى يذهب ضوءها، والليل وما وسق، أي جمع من دابة، اتسق استوى. بروجا منازل الشمس والقمر، الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس: الحرور بالليل والسموم بالنهار. يقال يولج يكور، وليجة كل شيء أدخلته في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب صفة الشمس والقمر. وهذه الترجمة في ضمن أبواب كتاب بدء الخلق، لأنه ذكر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق النجوم، ثم ذكر الشمس والقمر، وأورد تحت الترجمة كلمات من آيات قرآنية تتعلق بالشمس والقمر وبالليل والنهار اللذان يأتيان تبعا للشمس والقمر. وهذا على طريقته رحمه الله، أنه في بعض الأحيان عندما يذكر الترجمة يأتي بآيات بكلمات من آيات القرآن الكريم تتعلق بالموضوع ويفسرها ويبين معناها، وهذا من عادته، ولكنها ليست العادة المستمرة التي تتكرر كما يتكرر غيرها، وهو كونه عندما يأتي كلمة من القرآن، كلمة من الحديث، ويريد أن يفسرها، ويكون هناك كلمة من القرآن تماثلها وعلى معناها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث. هذه الطريقة هي أكثر ورودا صحيح. أما الطريقة الأخرى التي هي ما جاء في هذه الترجمة وفي تراجم التي قبلها، كذلك في تراجم قليلة مضت، هذا يعتبر قليلا بالنسبة للطريقة الأخرى، فإنه طريقة المتكررة كثيرا هي كونه يفسر آية من كلمة من كتاب الله، وجد في الحديث كلمة تماثلها، فيجمع بتفسيرها بين تفسير القرآن والحديث. وأما هذه الطريقة فهي أنه يأتي بكلمات من آيات القرآن تتعلق بالموضوع الذي ترجم له، وإن لم تأتي في الحديث أو الأحاديث التي أوردها في الترجمة. وهذا قليل بالنسبة للطريقة الأخرى، لأن تلك كثيرة ومتكررة، وأما هذه فإنها تأتي ولكنها ليست على النحو الذي هو حاصل بالنسبة لما جاء من كلمات في الحديث يحتاج إلى تفسيرها، ثم يختار كلمة من كتاب الله عز وجل تماثلها في المعنى فيفسرها، فيكون بذلك جمع بين القرآن والحديث. وهو ذكر بحسبان، وفي قوله عز وجل الشمس والقمر بحسبان، وذكر لها تفسيرين، فقال إن المقصود بحسبان أنه كحسبان الرحاء، بمعنى أنهما يستديران ويدوران في فلكهما، كما أن الرحاء يحصل لها الدوران عندما يطحن بها الحب، والبر فإنه يحصل الدوران. فإذا المقصود التشبيه بالدوران في الجملة، وليس المقصود من ذلك أن الشمس تستدير وهي في مكانها لا تتحرك ولا تنتقل، وكذلك القمر يستدير وهو في مكانه لا يتحرك ولا ينتقل، بل هما ينتقلان في فلكهما ويجريان في فلكهما، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز، وكل في فلك يسبحون. فهذه المخلوقات التي هي الشمس والقمر والنجوم تدور في فلكها وتنتقل في الفلك الذي جعله الله عز وجل مسارا لها بانتظام وبترتيب لا تحيد عنه ولا تخرج عن هذا النظام الذي وضعه الله عز وجل لها. وهذا يدل على كمال قدرة الله عز وجل وكمال صنعه في خلقه، فإنه الحكيم العليم، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى. فإذا المقصود بقوله بحسبان، حسبان الرحاء، المقصود بذلك التمثيل في الجملة من ناحية الاستدارة والتحرك، وأن الرحاء كما أنها تستدير وتنتقل أجزاؤها وأطرافها من جهة إلى جهة، فكذلك الشمس في فلكها والقمر في فلكه هما يجريان وينتقلان ويجريان في الفلك على ما شاء الله عز وجل وعلى ما قدر سبحانه وتعالى. والتفسير الثاني يعني بحساب، قال غيره بحساب ومنازل، يعني معناه أن قوله بحسبان أنه بحساب ومنازل، وأنه بانتظام ومنازل وضعها الله عز وجل وقدرها وأوجدها، وهما يجريان في هذا الفلك في مجرى الله عز وجل هو الذي جعله وهو الذي قدر وخلق لهذا العمل منهما، حيث يسيران في انتظام وبحساب وبمجرى لا يعدوانه ولا يخرجان عنه، كل ذلك بقدرة الله عز وجل وسبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. هذا التفسير. هناك تفسير يعني بالدوران والتحرك والانتقال، وهنا تفسير بأنها في منازل وأن ذلك بحساب وبانتظام وأنهما لا يعدوان المسار الذي هيئه الله عز وجل لهما، وهما يسيران في الفلك كما قدر الله عز وجل. ثم قال الحساب، حسبان جماعة الحساب، يعني كشهدان وشهاد، فحساب يجمع على حسبان كما أن شهاب يجمع على شهبان. ثم ذكر ضحاها، قال ضوءها، الشمس وضحاها، المقصود بالضحى هو الضوء، وإنما أطلق الضحى على جزء من النهار الذي يكون فيه ضوء الشمس موجودا، لأن ضوء الشمس يكون في النهار وطلوع الشمس إلى غروبها فإن الشمس موجودة يراها الناس ويبصرها ويستفيدون من ذلك في وجود الضياء الذي النور الذي حصل منها، فهم يفتحون ويعملون في النهار ويبيتون في الليل ويستريحون في الليل. فأقسم بالشمس وضحاها، ضحاها هو الذي هو ضوءها، وأطلق الضحى على جزء من النهار الذي يكون فيه ضوء الشمس موجودا للناس. ولهذا جاء ذكر الضحى وذكر ركعتي الضحى في أحاديث كثيرة. والمقصود بالضحى هو ما من حين ارتفاع الشمس بعد طلوعها إلى الزوال، هذا هو وقت صلاة الضحى التي أوصى به رسول الله عليه الصلاة والسلام في وصيته لأبي هريرة ووصيته لأبي الدرداء رضي الله عنهما. حديث أبي هريرة يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى صيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. وحديث أبي الدرداء رواه مسلم في صحيحه، وهو قوله رضي الله عنه: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعتي الضحى وصيام ثلاث أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أرقد. فأضيفت الصلاة إلى ذلك الوقت الذي هو وقت الضحى، فضحاها مقصود ضوءها، والضوء يكون موجودا في النهار كله، يكون موجودا في النهار كله، ولكنه يكون ذلك الوقت هو أول 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 وقت النهار، هو الذي يبدأ الناس فيه بالأعمال ويشتغلون فيه لأعمالهم في بداية النهار. فأقسم سبحانه وتعالى بالشمس وضحاها، فالبخاري رحمه الله فسر ضحاها بأنه ضوءها. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لا يسر ضوء أحدهما على الآخر، وإنما كل له وقت يحصل الاستفادة منه فيه. فالشمس يستفاد بها بالنهار، والقمر يستفاد به بالليل، فهذا يفيد في وقت وهذا يفيد في وقت، والله جعلهما متعاقبان، لا يجعل هذا فاترا لهذا ومغنيا عن هذا، بل هذا في وقته وهذا في وقته، كما قدر الله عز وجل وشاء، وله الحكمة البالغة في خلقه سبحانه وتعالى. سابق النهار والليل سابق النهار، إنهما يتطالبان، كل واحد يطلب الآخر، فهذا يذهب وهذا يأتي وراءه، ولا يجتمعان، بل هذا له وقته وهذا له وقته. عندما توجد الشمس فالنهار موجود، وعندما تذهب يأتي الليل، ولكن الله عز وجل جعل القمر يستضاء به في الليل، فهما لا يغني أحدهما عن الآخر، وكل واحد يطلب الآخر، لكنه لا يلحقه ولا يستغني هذا بهذا عن هذا. بل عندما توجد الشمس يكون النهار ويستفيد الناس بالشمس، وإذا ذهبت جاء الليل وفيه الاستفادة من ضوء القمر في السير والانتقال. نسلخ نخرج أحدهما من الآخر ونجري كل واحد منهما. فالليل يكون موجودا ثم تأتي الشمس فيذهب الليل ويظهر النهار ويخرج النهار إلى الناس تبعا لوجود الشمس طلوعها وغروبها. عندما تطلع وتخرج يذهب الليل، لهذا الله عز وجل جعل المواقيت الزمنية على شكل وعلى هيئة وعلى وضع يعرفه الخاص والعام. فبالنسبة للصيام عندما يطلع الفجر يبدأ الصيام، وعندما تغيب الشمس ينتهي الصيام. فهذا شيء يشاهده العام والخاص، ويعرفه نازل القرى ونازل البوادي، ولا يحتاج الأمر إلى حساب. والله عز وجل جعل الشمس والقمر وجعل الليل والنهار والشهور مواقيت يوقت بها الناس عباداتهم، يعرفون بها أوقات عباداتهم، وكذلك أيضا يوقفون بها أعمالهم وعقودهم والمعاملات التي تجري بينهم. فأنيط ذلك بأمور مشاهدة معينة يتمكن منها من يكون في البر ومن يكون في الحضر، وما أنيطت بأمور دقيقة وحسابات لا يعرفها إلا الخواص، بل أنيطت الأحكام والعلامات بأمور مشاهدة معينة يعرفها الخاص والعام. كما في أوقات الصلوات، الفجر وقتها من طلوع الفجر إلى من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والظهر من جوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من بعد ذلك إلى أن يكون ظل الشيء مثليه والوقت الاختياري، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ثم بعد ذلك العشاء إلى نصف الليل وهو الوقت الاختياري. فهي أمور مشاهدة معينة. وكذلك بالنسبة للصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك الصيام من دخول الشهر إلى خروجه. الناس يبحثون عن الهلال، فإذا رأوا الهلال شوهد وعوين وطلع عليه بدأ الناس في الصيام، وإذا شاهدوا هلال الشهر الذي وراءه والذي بعده شوال ينتهي الصيام. فأنيطت الأحكام بهذه الأمور المشاهدة المعاينة التي يتمكن منها الخاص والعام. الواهية الملك على أرجائها إن شقت يومئذ واهية، يعني قال واهيها تشققها، لذلك يعني يوم القيامة، فإنها تكون تتشقق وتتفطر وتبدل الأرض الأرض والسماوات، كما بيّن الله عز وجل في كتابه العزيز. فواهيها تشققها وتفطرها، والملك على أرجائها يعني ما لم يتشقق منها، يعني على الجوانب، على جوانبها. ولهذا يقال أرجاء البئر يعني جوانب البئر. فهي تفسير، هي تفسيرات، هذا تفسير لكلمات من آيات قرآنية تتعلق بالشمس والقمر وتتعلق بالسماء. أغطش وجن، يعني أغطش ليلها فلما جن عليه الليل، يعني هاتان الكلمتان معناهما أظلم. جن يعني معنى أظلم، يعني جاء الظلام وغطى وستر، لأن الجنة هي ما يكون به السترة، ما تحصل به السترة. والجنة يعني هي الوقاية التي تجعل يعني من أجل اتقاء السلاح، سلاح الأعداء، فهي جنة. والليل قالوا جنة يعني أظلم، يعني غطى وستر بظلامه. وأغطش كذلك يعني مثل جنة، يعني معنى أظلم، يعني أظلم الليل وجاء ظلام الليل فغطى الأشياء بظلامه، فلا تشاهد ولا تعاين إلا بالنور والإضاءة. وقال الحسن كورت، يا الشمس كورت، قد تكور حتى يذهب ضوءها. وهذا هو إحدى التفاسير لهذه الآية، أنها تكور حتى يذهب ضوءها، وفسر بأنها تلف كما تلف العمامة وأنها تلقى في النار حتى يشاهدها عبدتها الذين يعبدونها من دون الله عز وجل، وأنها مخلوق لله عز وجل، ولو كانت إلها لما فعل بها ذلك. والليل وما وسق وما جمع ما جمع من دابة، لأن هنا فسره بوسق يعني جمع، يعني ما جمع من دابة يعني ما يخرج فيه من الدواب وينتشر، لأنه في الغالب أن الدواب دواب البر تنتشر بالليل أكثر من هذا النهار، فتنتشر وتظهر، ومنها ما يكون في جحره فلا يخرج، ففسر بأنه الجمع وأنه يجمع من هذه الدواب، يعني ما يجمع من دابة وما يخرج من الدواب وينتشر. القمر إذا اتسق يعني استوى، يعني الاتساق فسر بالاستواء، هناك بالجمع وسق الذي وما وسق، وهنا فسر اتسق لأنه استوى. خروجا خروجا منازل السماء ذات البروج يعني ذات المنازل.
قال الحرور في الليل، وقال ابن عباس ورؤبة الحرور في الليل والسمور في
الليل. هذا تفسير للحرور والسموم، وأن الحرور يكون مع الشمس يعني في وقت النهار، وأن السموم يكون في الليل وهو الهواء الحار الذي يكون في الليل، وقال له سموم، وقيل العكس، قيل يولج يفور وليجة كل شيء أدخلته في الآخر، يعني يولج هذا بهذا ويسلخ هذا من هذا، فإنه يولج الليل في النهار، النهار يكون موجودا، فعندما تغيب الشمس يأتي الليل ويدخل في النهار ويغطي بظلامه. لهذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أثر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار من ها هنا يعني المغرب، وذلك بغيبوبة الشمس، فقد أفطر الصائم. فالليل يأتي ويدخل عن النهار فيولج هذا في هذا ويدخل هذا في هذا.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس تدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، وتطلع من مغربها، فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم.
حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتعلق بالشمس وأنها تجري وأنها تذهب وأنها تغيب عن أناس ثم تظهر على أناس آخرين، وهذا لا ينافي كونها تسجد، لأن كيفية السجود الله تعالى أعلم بها، فهي في فلكها سائرة، فهي إذا غابت عن أناس ظهرت على أناس آخرين، وهذه حقيقة معلومة من قديم الزمان وليست من اكتشافات العصر، الموجود عندنا وجد وجدت الطائرات وجدت الهواتف وكان الناس يكلم بعضهم بعضا هذا في الليل وهذا في النهار هذا شيء معلوم من قبل وقد جاء في بعض الآثار ما يدل عليه وقد ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره وذكره ابن كثير في تفسير سورة لقمان عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الشمس أنها عندما تغيب عن الناس أنها تكون عند أناس آخرين إن هذا أثر ثابت عن ابن عباس ذكره ابن أبي حاتم بإسناده وأرده ابن كثير في تفسير سورة لقمان في آخرها لن ترانا يلجي في النهار ويلجي النهار في الليل عند تفسير هذه الآية ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الذي أورده ابن أبي حاتم بإسناده في تفسيره بإسناده فهذا شيء معلوم ولكن لا يقال أنه في هذا العصر اكتشف وعرف أن الشمس تكون عند أناس وأنها تطلع على أناس لأنها تغيب عن الناس لأن هذا معنى كونها كروية لأنها ليست مسطحة سطحا واحدا تظهر على الناس دفعة واحدة وتغيب عنهم دفعة واحدة وإنما هي تجري في فلكها والأرض مكورة فتظهر على أناس وتغيب عن الناس وهذا شيء معلوم من قديم الزمان كما في هذا الأثر ثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإذا فإن كونها تذهب وتسجد وتستأذن هل تستمر أو أنها ترجع من حيث جاءت هذا لا يقال إنه اكتشف يعني شيء جديد وأنه تبين أن هذا الحديث يناقض الواقع وهو لا يناقض الواقع بل هذا هو الواقع من قديم الزمان وهذا هو المعلوم وليس هذا من اكتشافات العصر وإنما هذا شيء معروف وابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء عنه هذا الأثر الصحيح الذي يقول أنها تظهر على أناس وتغيب عن أناس تظهر على أناس إذا غابت على أناس ظهرت على أناس وهي سائرة في فلكها وسجودها الله تعالى أعلم به الناس لا يعلمون كنها ولا كيفيته ولكن ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فهذا حق وصدق وهو واقع حتما وهي مستمرة في سيرها وعلى هذا الوضع الذي رسمه الله تعالى لها ولكنها في آخر الزمان عندما تنتهي الدنيا أو يقرب انتهاء الدنيا وهو الوقت الذي لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن أمنت من قبل وعندما تأتي هذه الآية البينة على انتهاء الدنيا وفنائها وقرب زوالها تستأذن فلا يؤذن لها وترجع من حيث أتت وتخرج من مغربها على الناس ثم بعد ذلك لا ينفع نفسها إيمانها لم تكن آمنة قبل كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فهي تجري لمستقر لها من وجدة الشمس إلى أن يأتي ذلك الوقت الذي ترجع من مغربها ولا تطلع على الناس من مشرقها فإنما ترجع من المغرب وتأتي الناس من المغرب فيكون ذلك علامة على انتهاء الدنيا وقرب زوالها وذلك الوقت لا ينفع الإيمان لمن لم يكن آمن من قبل لأن بعد معاينة الآيات العظام أو الآيات العظيمة التي لا عندما تظهر يعلم أن الدنيا انتهت أو على وشك الانتهاء هذا مثل ما جاء في الحديث أن الإنسان عندما تصل النفس إلى غرغرة عند خروج الروح لا ينفع الإيمان في ذلك الوقت إنما يكون قبل ذلك فهذا من جنس هذا، هذا بالنسبة لكل إنسان، وهذا بالنسبة لمن يكون موجودا في آخر الزمان، فإنه يأتي ذلك الوقت الذي لا ينفع فيه الإيمان. وإذا حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على فيها أن الشمس أنها تذهب وتسجد تحت العرش وأنها تستأذن فيؤذن لها في الاستمرار، وفي آخر الزمان تستأذن فلا يؤذن لها وترجع من حيث يعني أتت وتظهر على الناس على طريقة تخالف سيرها وطريقتها التي كانت عليها منذ خلقها الله عز وجل إلى ذلك الوقت وإلى ذلك اليوم الذي خرجت به على الناس من مغربها. ولهذا فإن بعض الذين يحكمون عقولهم ويتهمون النقول ولا يتهمون العقول يتجرؤون إلى أن يقيسوا النصوص بآرائهم وبعقولهم وأفكارهم كما وافقها عقولهم، ما وافقها قبلوه وما لم يوافقها قالوا إن هذا أنه خلاف المعقول وخلاف العقل وإذا فهو حديث مكذوب. فتجرؤوا إلى أن يصفوا بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي غيرهما مما هو ثابت وصحيح لا شك فيه ولا إشكال فيه، وصفوا ذلك بأنه مخالف للعقل وأنه على هذا فيكون موضوعا ويكون باطلا ويكون غير صحيح. هذا شأنهم، يتهمون النقول ولا يتهمون العقول. السبق أن مر بنا أن في قصة الحديبية وأن بعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبرم العقد مع كفار قريش على أن من جاء من المسلمين إلى الكفار لا يرد ومن جاء من الكفار إلى المسلمين فإنه يرد، تأثر بعض الصحابة من هذا الشرط وقالوا إن هذا فيه هوان عليهم، وقالوا كيف نقبل الدنية في ديننا بمعناه أن هذا فيه ضعف. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لهم أنه رسول الله وأنه راض بهذا، فلما ظهر لهم فهموا بعقولهم لأول وهلة أن هذا فيه شيء من النقص، ثم بعد ذلك تبين أن هذا الذي اختاره رسول الله عليه الصلاة والسلام هو عين الحكمة وعين المصلحة وفيه الخير له. إنه حصل أن المسلمين الذين خرجوا من الكفار يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل الرسول دخولهم مجيئهم إليهم وردهم تنفيذا لهذا الشرط، لما وجدوا أن الرسول لم يقبلهم بموجب الشرط وأنهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار ماذا فعلوا؟ ذهبوا إلى جهة أخرى، فصاروا يعترضون العير التي تأتي لكفار قريش، حتى أن كفار قريش ملوا وسئموا من هذا وطلبوا من رسول الله أن يقبل مجيئهم إليه حتى يسلموا منهم، فصارت الحكمة وصارت المصلحة في هذا التصرف وهذا الشيء الذي قبله رسول الله عليه وسلم. وكان بعض الصحابة بعد ذلك يقول يا أيها الناس اتهموا عقولكم، اتهموا أنفسكم، اتهموا رأيكم. سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه لما كان في صفين وعندما عرض التحكيم وقبله جماعة من كان مع علي رضي الله عنه قبلوا هذا ورأوا أنه ينبغي أن يقبل، وبعضهم أراد أن لا يقبل، قالوا أن هذه خدعة وأنهم كونهم يقبلون يعرضون التحكيم وأنهم يرجعون إلى التحكيم. فسهل بن حنيف تكلم مع هؤلاء الذين أرادوا أن يستمروا وأن لا يقبلوا التحكيم، قال اتهموا أنفسكم، ولقد رأيتنا
يوم أبي جندل كذا وكذا، يعني يحكي حالتهم والرأي الذي رأوه في ذلك الوقت، وأن أن الحق تبين أنه بخلاف ما رأوه، وأنه تبين أن الحق بخلاف ما رأوه، فتتهم العقول ولا تتهم النقول. ثم أي إذا كانت العقول يوزن بها الكتاب والسنة، بأي عقل يوزن؟ أي عقل يوزن به النقول؟ العقول متفاوتة، وليس هناك عقول أكمل ولا أرجح من عقول الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم الذين ما حصل لهم سوء هذا الفهم الذي حصل لمن ابتلاه الله عز وجل بأن يتهم النصوص ويكذب الأحاديث الصحيحة الثابتة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وفي غيرهما من كتب السنة بحجة أو بشبهة أن عقولهم ما قبلت هذا. ومن بين هذا الحديث الذي معنا هو حديث سجود الشمس، قالوا أن الآن تبين عن طريق العلم وعن طريق المشاهدة والمعاينة أن الشمس تطلع على أناس وتطلع على أناس، فإذا هي مستمرة وكيف تذهب وأين تذهب إلى آخر. فسجودها تحت العرش واستئذانها هي طبعا تحت العرش، وكل شيء تحت العرش، والله عز وجل على كل شيء قدير، فما أخبر به الرسول فلن نصدق به ولا نجعل العقول حكما. وكون هذا الذي قالوه هذا ليس مكتشفا من استشافات العصر، بل هو موجود من قديم الزمان، وقد ذكرنا الأثر الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن الشمس تظهر على أناس وتغيب عن أناس، تظهر على أناس إذا غابت على أناس ظهرت على أناس آخرين. وإذا فهذا لا ينافي ما جاء في هذا الحديث، لأن السجود كيفية الله تعالى أعلم بها، الله أعلم مثلا بذلك، وهي موجودة في فلكها والناس يشاهدونها ويعاينونها، ولكنها تسجد وكيفية سجودها الله تعالى أعلم بها. وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حق على عقله، ولا ينافي هذا ما يشاهده الناس ويعاينونه، وكونها تكون موجودة ومشاهدة والناس لا يفقدونها لا يعني ذلك أن ما أخبر الرسول لا يقع، بل ما أخبر الرسول حق وصدق، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي الوحي.
رجوعه محدد شيء؟ نعم. رجوعه محدد؟
رجوعه
محدد؟ رجوعه بعد؟
نعم، هذا جاء به الحديث، جاء به القرآن، وأنها تخرج في آخر الزمان، هذه من علامات الساعة العظام، لأنها من العلامات العلوية التي تشاهد في السماء، وهذه يعني هي العلامة العظيمة التي إذا جاءت لا ينفع الإيمان بعدها، بخلاف غيرها من الآيات لأنه ينفع الإيمان، أنه في الوقت الذي فيه يأجوج ومأجوج وفيه يعني الدجال، هذا ينفع الإيمان، لكن هذا بعد ذلك، لأنها إذا جاءت لا ينفع الإيمان. لا لا قطع النفس لا قطعها من غرب، لكن الناس يعني لا إذا غابت عنهم لا ينتظرون هنا شر، وما ينتظرون تأتيهم من الغرب، فإذا جاءت من الغرب يعني معناها يعني رجعت من حيث جاءت على الناس، يعني رجعت على الناس من جهة الغرب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله الداني قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة.
وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، يعني هذا فيه يعني مطابق لما جاء في القرآن إذا الشمس كورت، وهنا فيه ذكر الشمس والقمر وأنهما مكوران يوم القيامة، والتكوير يعني قيل أنهما يلفان كما تلف العمامة ثم يرمى بهما في النار حتى يشاهدهما عبدتهما، ويكون في ذلك تبكير وتقريع لهم، وأن هذه معبوداتهم التي يعبدونها من الله عز وجل هي معهم في النار لا تنفعهم، لأن النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وأن من عبد وغيره معه فإنه لا ينفعه عند الله عز وجل، إنما الذي ينفع هو عبادة الله عز وجل، فهما مكوران يوم القيامة. وجاء في بعض الحديث أنه يرمى بهما في النار.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خسفت الشمس قام فكبر وقرأ قراءة طويلة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو فقرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى، ثم سجد سجودا طويلا، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك، ثم سلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فاصبعوا إلى الصلاة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الأحاديث المتعلقة في كسوف الشمس والقمر ومشروعية الصلاة عند ذلك، والمقصود من هذا ذكر الشمس والقمر وما ورد في هذه الحديث من فصول الخسوف، وبيان النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن الخسوف يكون لموت عظيم أو لمولد عظيم أن هذا لا علاقة له، وأن هذا ليس بصحيح، وإنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فالله عز وجل إذا أراد ذلك منهما حصل، وإذا أراد أن لا يحصل فإنه لا يحصل، وليس ذلك شيئا منوطا بموت ولا حياة لأحد عظيم، وإنما هما آيتان من آيات الله، الله عز وجل يفعل فيهما ما يشاء، فإذا شاء حصول الكسوف
إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار، سر برد نصرا متفرقة. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وقال حدثنا مسيح بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه، فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعرفته عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري لعله كما قال قوم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية.
باب قول الله عز وجل: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين رحمته. هذا على بعض القراءات لبعضها بشرا مبشرات. وهنا يعني قال نشرا اصطلح بأنها متفرقة، لأن هذه الترجمة تتعلق بالرياح وتسخيرها بقدرة الله عز وجل، وأن الله تعالى يرسلها فيكون فيها الخير ويكون فيها الشر، فيها الرحمة وفيها العذاب. ولهذا أورد البخاري رحمه الله الحديث الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: نفوس بالصبا وأولفت عاد بالدموع. ريح جعلها الله عز وجل نصرا لرسوله عليه الصلاة والسلام، وريح أخرى جعلها الله عذابا على أناس آخرين عتوا وجبروا وتجبروا وبغوا وقالوا: من أشد منا قوة؟ الله عز وجل شاء وقدر أن يكون عذابهم عن طريق الريح التي هي شيء ليس صلبا كالجبال، ولكنه شيء خفيف يجعل الله عز وجل فيه من القوة في شدة جريانه ما يجعل هؤلاء المعذبين كأعجاز النخل الخاوية، كل فرع هلك يأخذهم وتلقيهم فيهلكون بلحظة واحدة بقدرة الله عز وجل. هؤلاء الذين بغوا وتجبروا عوقبوا بالريح، وكان عذابهم بالريح كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وذلك بتجبرهم وعتوهم وقولهم: من أشد منا قوة؟ الله عز وجل شاء عقابهم وعذابهم بالريح. فالبخاري رحمه الله لما أورد هذه الترجمة في الريح والرياح وما يحصل فيها من الخير والشر وما يحصل فيها من الرحمة والعذاب، وأتى ببعض الآيات وبعض الكلمات من الآيات القرآنية وفسرها على طريقته.
قال: قاصفا تقصف كل شيء.
قاصفا تقصف كل شيء، الريح قاصفة، قاصفا تقصف كل شيء بمعنى تهلكه وتتركه، كما حصل لعاد، كما سبق أن مر بنا في الحديث في شأن الريح، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال لهم: إنه يهب عليكم الليلة ريح شديدة، فلا أحد لا يقوم أحد من مكانه، وكل يعقل بعيرة حتى لا يحتاج الناس إلى أن يكونوا يتبعونه. فقام رجل فتبع بعيرة فحملته الريح حتى نقلته وألقته في أرض طي، كانوا في جهة تبوك، ثم نقلت الريح إلى جهة حائل الآن إلى أرض طي. هذه القوة التي جعلها الله في الريح نقلت هذا الرجل من ذلك المكان إلى مكان بعيد وألقته في مكان بعيد بقدرة الله سبحانه وتعالى. فقاصف تقصفهم تهلكهم وتصرعهم بما جعله الله عز وجل فيها من قوة السير للدفاع.
لواقع،
لواقع عن الرياح، لواقع يعني ملاقح ملقحة، لأنها تلقح، فهي تلقح السحاب وتلقح النبات من حيث تنقل من نبات إلى نبات، فيحصل الإلقاء بسبب ذلك.
قال:
إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. إعصار فيه نار، هذا كثير لهذه الكلمة من القرآن، فهو ريح شديدة تهب
من الأرض إلى السماء كأنها عمود واقفة. سر برد يعني الريح التي فيها سر يعني فيها برد لأن الرياح منها يكون حارة ساخنة يستمر الحرور ومنهما يكون باردة شديدة فيها سر يعني فيها برد نشرا يعني متفرقة هذا على هذه القراءة وعلى القراءة الثانية نشرا يعني معناها مبشرة الذي يصير الرياح مبشرات تبشر الرياح يحصل بها البشرى للناس حصول المطر وأما هذا إذا كانت رحمة وأما إذا كانت عذاب فإن الأمر كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث الثاني وأنه إذا رأى المخيلة وهي السحاب يعني أقبل وأدبر وظهر عليه الخوف فلما رأت عائشة ذلك منه وعرفته به وفاتحته به وسألته عنه قال وما يدري أن يكون عذابا وذكر وأتى بالآية القرآنية التي حصلت لمن عذبهم الله عز وجل وهم قوم عاد حيث رأوا أن هذا عارض منصرهم وما علموا أنها ريح فيها عذاب مهلك مهلك لهم. وهذا الحديث الأول نصفه بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح التي نصر الله عز وجل بها رسوله عليه الصلاة والسلام وقيل إنها هي التي تهب من جهة الشرق والدبور هي التي تقابلها تهب من جهة الغرب.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري لعله كما قال قوم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم الآية مستقبل أوديتهم الآية.
هذا الحديث الأول فيه ذكر الرحمة أن الريح يكون فيها الرحمة ويكون فيها العذاب يكون فيها النصر ويكون فيها الإهلاك تلك بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا الحديث فيه ذكر الإهلاك وأن الريح قد تكون عذابا وأن الله عز وجل عذب عادا بالريح العقيم المهلكة التي أهلكتهم وجعلتهم كأعجاز نخل خاوية لقوتها ففيه بيان أن الريح كما تكون رحمة أنها تكون عذاب كما كانت عذابا لمن قص الله الله عز وجل علينا بالكتاب العزيز قصة إهلاكهم وهم قوم عاد.